والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والاعتباران جميعا موجودان في الخارج لانطباقهما عليه، بمعنى أن للحركة نسبة إلى المبدأ والمنتهى لا يقتضي ذلك انقساما ولا سيلانا، ونسبة إلى المبدأ والمنتهى وحدود المسافة تقتضي سيلان الوجود والانقسام. قلنا بأن الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه فسر الحركة القطعية وعرفها بهذا التعريف، قال: الحركة القطعية هي ذلك الأمر المتصل الممتد. ما هي الحركة القطعية؟ هي ذلك الأمر الواحد المتصل الممتد. من هنا يتضح لنا بأن الحركة القطعية فسرت في كلماتهم بتفسير غير التفسير الذي اختاره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، لأن السيد العلامة فسر الحركة القطعية بماذا؟ كون الشيء أو المتحرك بين المبدأ والمنتهى بحيث تكون له نسبة إلى حدود المسافة. أما في كلمات الشيخ فسرت القطعية أو الحركة القطعية بأنها ذاك الأمر الواحد المتصل الممتد. خب، إذا صار أمر واحد متصل ممتد، يوجد في الخارج أو لا يوجد بعد في الخارج؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنه لا يوجد إلا في الذهن، ومن هنا فسرها بأنها أمر معقول بين المبدأ والمنتهى. ما أدري، ملتفتين للنكتة؟ إذن الشيخ الرئيس عندما جاء إلى القطعية فسرها بهذا المعنى، ووجد أن هذا المعنى لا تحقق له في الواقع الخارجي، وإنما تحققه أين؟ في الذهن فقط. لماذا تحققه في الذهن؟ قال: لأن الخيال وهو خزانة الحس المشترك بتعبيرهم يأخذ صورة في الآن الأول، ثم يأخذ صورة ثانية في الآن الثاني، ثم يأخذ صورة ثالثة في الآن الثالث، ثم يأخذ صورة الرابعة في الآن الرابع، ثم يجمعها، يقول هذه هي الحركة. وهذه جمعها ووجودها بوجود واحد قار مجتمع الأجزاء، أين موجود هذا؟ في الذهن فقط. لأنه في الذهن أنت عندك وجود واحد متصل مجتمع أجزاء. إذن هذا الوجود وهو الوجود الواحد المتصل الممتد هذا لا تحقق له في الواقع الخارجي. ولكن سؤال، هذه هل هي الحركة القطعية؟ لا، هذه ليست الحركة القطعية، لأنه السيد العلامة ماذا؟ فسر الحركة القطعية كون الشيء بين المبدأ والمنتهى بحيث تكون له نسبة إلى حدود المسافة. فإذا كانت له نسبة إلى حدود المسافة، المسافة تتقسم إلى أجزاء أو لا تتقسم؟ ها؟ متصرمة لو مو متصرمة؟ تدريجية لو ليست بتدريجية؟ إذن بناء على هذا التفسير للقطعية، نعم لا وجود للقطعية في الواقع الخارجي، ولكن القطعية ليس هذا معناها أساسا. لقائل أن يقول إنما سميت قطعية لأن فيها ماذا؟ تقطع فيها. وإلا إذا كان المراد تلك الصورة الذهنية أساسا تسميتها بالقطعية في غير محلها، لابد أن تسمى بالاتصالية مو بالقطعية. تسمية هذه الحركة بأنها قطعية يعني يمكن تقطيعها إلى مقاطع وهي حدود المسافة. إذن على التفسير الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فالحركة القطعية ماذا؟ لا وجود لها في الواقع الخارجي، وإنما الموجودة فقط الحركة القطعية ماذا؟ لا وجود لها في الواقع الخارجي، وإنما الموجودة فقط الحركة التوسطية. أما على التفسير الذي ذكره السيد العلامة فإن الحركة القطعية لها وجود في الواقع الخارجي. هسا ما الذي أدى بالشيخ أن يقول أن الحركة القطعية لا وجود لها في الواقع الخارجي؟ شوفوا، الحركة فيها خصوصيتان متنافيتان لا يمكن للذهن أن يحتفظ بهما. الحركة فيها خصوصية الاتصال، وفيها خصوصية ماذا؟ السيلان. خصوصية الاتصال يقول مجتمعة الأجزاء، خصوصية السيلان شي يقول؟ مجتمعة الأجزاء وغير مجتمعة الأجزاء، غير مجتمعة الأجزاء. سيلان، سيلان يعني ماذا؟ يعني تدريج، يعني تقضي، يعني انصرام. إذا نحن عندما نقول حركة متصلة يجي إلى الذهن ماذا؟ اجتماع الأجزاء. عندما نقول تدريجية منصرمة متقضية يأتي إليها ماذا؟ عدم اجتماع الأجزاء. وهذا هو المشكل في الحركة، المشكل في الحركة الذي يجعله فرارا من الذهن، العقل لا يستطيع أن يحتفظ به، هو أنه من جهة يقول متصلون، والاتصال يقتضي أن يكون مجتمع الأجزاء، يعني أن يكون قارا. عندما يقول متقض منصرم تدريجي سيلان يعني ماذا؟ يعني غير مجتمع الأجزاء. ومجتمع الأجزاء غير مجتمع الأجزاء يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لو التفت إلى أنه عندما نقول موجود واحد متصل مرادنا الاتصال أين؟ في وعائه الخاص به، لأن كل موجود ماذا؟ بحسبه بنحوه، وهذا نحو وجود متصل، ولكنه اتصاله وجمعه بحسب أجزاء الزمان. والزمان ما هو؟ والزمان سيال. شوفوا الآن تارة عندك قطعة من الخشب هذه أو من الكتاب، هذا وجود واحد قار الأجزاء، متصل واحد قار الأجزاء وموجود، ولكن موجود بنحو ماذا؟ بنحو مجتمع الأجزاء. تمام. الآن هذه حركة يدي، بدأت حركة يدي من هنا إلى هنا، هذا وجود واحد لو مو وجود واحد؟ نعم. متصل لو مو متصل؟ مو مجموعة سكونات مباشر، وإنما ماذا؟ وجود واحد متصل. ممتد لو مو ممتد؟ بل يمكن تقسيمه إلى أقسام، فيه تدريج لو ما فيه تدريج؟ نعم فيه تدريج. شنو معنى التدريج؟ شنو معنى التدريج؟ التفتوا لها النقطة. السلام عليكم ورحمة الله. ما معنى التدريج؟ شوفوا أنا أضرب مثال ثم أرجع إلى محل الكلام. نحن عندما نقول فلان عدم، هذا التعبير تعبير مسامحي لو دقي عقلي. إذا تذكرون في أبحاث سابقة قلنا هذا التعبير تعبير مسامحي. لماذا؟ لأن الوجود يستحيل عليه عدم، وجود يعدم شنو يعني؟ ما إلى معنى أن الوجود يتصف بأنه ماذا؟ معدوم. لحد شنو معنى هذا الوجود عدم؟ عدم معنى الوجود عدم يعني انتهى ظرف وجوده. هذا ظرف وجوده ايش قد كان؟ 50 سنة. هو ظرف وجوده هذا، وأنا عندما أبحث عنه وراء 50 سنة ما أجده موجود، أقول ماذا؟ أقول معدوم. هو هذا اللي بعد 50 سنة ظرف وجوده كان لو ما كان هو أصلا؟ بعد 50 هو ظرف وجوده أو لا؟ ليس ظرف وجوده. إذن عندما أقول معدوم هذا من باب أريد أقول أن ظرف وجوده انتهى، يعني هذا الوجود نقيضة شنو هو؟ سؤال، هذا الوجود في ظرف 50 نقيضة شنو هو؟ عدم وجوده. وين؟ في هالمرتبة؟ لو في المرتبة التي تأتي، في هالمرتبة نقيضه. إذن هذا الوجود يعدم ولا يعدم؟ لا يعدم هذا الوجود. الآن عندما وجد بعد نقيضه ارتفع. لحد عندما أجي أقول بعد 50 سنة عدم، هذا التعبير تعبير بعد شي يصير مسامحي، لأنه ذاك ما كان ظرف وجوده حتى عدم فيه. ما أدري هذه النقطة قدرت أوصلها يولا، أن الموجود لا معنى لأن يتصف بأنه معدوم. إذا عبرنا عن موجود أنه معدوم يعني نريد أن نقول أن ظرف وجوده انتهى. واضح صار المطلب؟ هذا المطلب واضح ولا؟ ها؟ أن الوجود يستحيل أن يعدم. نعم الوجودات على أقسام، بعض الوجودات ظرفها الوجودي إيش قد؟ 50 سنة. بعضها ظرفها الوجودي إيش قد؟ 100 سنة. بعضها ظرفها الوجودي إيش قد؟ 1000 سنة. بعضها ظرف وجوده إيش قد؟ لا متناهي، يعني لا بداية لأوله ولا نهاية لآخره، فيكون العدم سابق عليه لو هو سابق على العدم، فيكون وجوده سابق على العدم. واضح صار؟ إذن معنى أنه عدم مو معناه أن الوجود تبدل إلى العدم، يستحيل أن يتبدل النقيض إلى النقيض ويتحول النقيض إلى النقيض. ما أدري هالنقطة صارت واضحة ولا؟ إذا واضحة أريد أرتب عليها نتيجة. شنو؟ هي الآن ظرف، هذا 50 سنة الآن عمر زيد 50 سنة. عندما أقول زيد انتهى عمره 50 سنة عدم زيدون، هذا التعبير دقيق لو مسامحي، بعد مسامحي، لأن زيد هو ظرف وجوده وين كان؟ 50 سنة. وفي 50 سنة إذا كان يريد يتصف بالعدم، وين لابد يتصف بالعدم؟ في الظرف 50 سنة، وحيث أنه في هذا الظرف امتلأ بالوجود فنقيضه كان مرفوعا، فهو موجود وليس بمعدوم. لا شنو تقول معدوم؟ يا ريت اقول يا بظرف انت خلص، هذا ظرفه كان هلقى. واضح صار هذا المطلب؟ تعالوا معنا للحركه مره لو. هذا حركه، تمام. اقول واحد متصل سيال، يعني شنو سيال؟ يعني كل واحد من هنا ظرفه وجودي ان، فاذا هو موجود لو معدوم؟ في كل آن آن هذه الحركة موجودة لو مو موجودة؟ هذه ما قدر يتصورها الشيخ، فقال لا وجود لها في الواقع الخارجي. وين موجودة؟ في الذهن. مع أنه في الواقع الخارجي الحركة موجودة لو مو موجودة؟ نعم موجودة، ولكن موجودة بحسبها. بحسبها شلون؟ يعني الظرف كل جزء من أجزاء الحركة ظرفها الوجودي إيش قد؟ قد يكون 50 سنة، وقد يكون إيش قد؟ آن. فالحركة لها أجزاء وموجودة في الواقع، ولكن موجودة كل جزء منها في ظرفها الوجودي، وكل جزء منها أين موجود؟ في آن. إذن الحركة موجودة في الخارج لو مو موجودة؟ ها؟ ولكن ما مجتمعة الأجزاء، وإنما هي ماذا؟ متصرفة. هذا الظرف الأول، هذا الظرف الثاني، هذا الظرف موجودة في الواقع الخارجي، ولكن ما موجودة بنحو القرار، بنحو اجتماع الأجزاء. ولم يقل أحد، ولم يقم عندنا برهان أنه إذا أراد موجود يوجد في الواقع الخارجي لابد أن يوجد بنحو ماذا؟ اجتماع الأجزاء. شنو عندنا هيك برهان عقلي احنا؟ لا يوجد عندنا مثل هذا البرهان العقلي. يقول إذا أراد لموجود أن يوجد فلا بد أن يكون قار الأجزاء، مجتمع الأجزاء. ايش دليل ما عندنا احنا؟ بل الموجود على قسمين، قسم قار الأجزاء وهذا ما نناله بحواسنا، وقسم ماذا؟ ليس قار الأجزاء وهذا ما نناله بحواسنا لو بعقولنا. بعقولنا قلنا أن الحركة مدركة معقولة لا محسوسة. إذن الوجود على قسمين، قسم موجود ويدرك بالحس وهو القار الأجزاء، وهو المجتمع الأجزاء في وعاء الزمان، وقسم غير قار، موجود موجود ولكن لا ندركه بحواسنا، وإنما ندركه ماذا؟ بعقولنا بإعانة من الحس عليه. تقول أين موجود آخر كل جزء منه؟ السابق عليه معدوم، اللاحق عليه معدوم، إذا لا يوجد منه إلا دائما جزء واحد. نقول لا، كل أجزائه موجودة، ولكن كل واحدة موجودة وأين؟ في ظرفها الوجودي. ظرفها الوجودي إيش قد؟ فإذا هم قد استطعنا أن نجمع بين وجود الأمر المتصل وأن يكون ماذا؟ سيلان. قلنا آخر الذهن أول ما يجي يشوف أكو تهافت بين أن يكون واحد متصل وبين أن يكون شنو؟ فيه سيلان. يقول متصل يعني قارر الأجزاء مجتمع الأجزاء، سيلان يعني غير مجتمع الأجزاء. نقول مولانا لا، هذا المتصل نحو اتصال ماذا؟ كل جزء جزء منه ظرفه الوجودي إجاد آن، وهذه الحركة فهذه الحركة شوفوا لو هنا افترضوا بقدرة قادر وقفتها الحركة هنا، هذه وقفتها الحركة هنا، إذن لها ظرف وجودي لو مو لها ظرف وجودي؟ هذا ظرفها الوجود، ولكن حيث أنها متحركة إذن بعد ما تستطيع أن تعين ظرفها الوجودي، العقل يقول لها ظرف وجودي هنا وينتهي، بمجرد أن تلتفت إليه شوفه بعد ما موجود هنا، موجود وين؟ في ظرف وجودي ثاني، في ظرف وجودي ثالث، في ظرف وجودي رابع، في ظرف وجودي رابع خامس، وأنت تعاين تقول إذن معدوم هو أنا، هو لم يكن معدوما، هو وجد ولكن ظرفه الوجودي إيش قد كان؟ هذا من قبيل مثال أضرب حتى يتضح. افترضوا الآن إحنا عندما نرى الشمس، هذا المثال بعد فيزيائي واضح للجميع من الناحية العلمية، الشمس عندما تشرق إلى أن يصل نورها إلينا إيش قد يحتاج؟ 8 دقائق. هذه فيها 8 دقائق الشمس وين متحركة؟ ها؟ مقدار 8 دقائق متحركة بحسب المدار، ولكن أنت عندما تراها وين تراها؟ ها؟ تراها في المكان الأول، ثم تراها في المكان الجديد، ملتفتين؟ لماذا لا تراها؟ لأنه هي في هالفترة تحركت أنت ما استطعت أن تلاحقها. هنا مولانا قلة الفواصل، مو فقط قلة الفواصل، عدم وجود الفواصل، أنت تقول ماكو ظرف وجودي، لا موجود ظرف وجودي، ولكن أنت ماذا؟ لا تستطيع أن تناله بحسك. فالحركة لها ظرف وجودي في الآن الأول، في الآن الثاني، في الآن الثالث، في الآن الرابع، في الآن الخامس، في الآن السادس. فالحركة لها في كل آناتها ظرف وجودي، وهي موجودة في الواقع الخارجي، وهي متصلة، لا سكونات لا دفعات، ولكنها بنحو السيلان والتدريج. وعلى هذا الأساس فإن الحركة تطلق على 3 معاني: المعنى الأول الحركة التوسطية، المعنى الثاني الحركة القطعية بالمعنى الذي ذكره السيد العلامة، المعنى الثالث الحركة التي يأخذ الذهن منها ماذا؟ صورة متصلة مجتمعة الأجزاء. لا مفروضة، هذه كلها مفروضة، لأن الوجود متصل واحد. ولو كانت فواصل حقيقية صارت دفعية، ما صارت حركة، صار كلام زينون. صح. والاعتباران جميعا موجودان في الخارج، والاعتباران جميعا موجودان في الخارج لانطباقهما، أي الاعتباران على الخارج، أما كونه بين المبدأ والمنتهى فواضح، قلنا هذه صفة واقعية للجسم، بمعنى أن للحركة نسبة إلى المبدأ والمنتهى لا يقتضي ذلك انقساما ولا سيلانا، وهذه الحركة التوسطية وهي موجودة في الواقع الخارجي، ونسبة إلى المبدأ والمنتهى، هاي الفارزة مو في محلها، ونسبة إلى المبدأ والمنتهى وحدود المسافة، هسه خلوا الفارزة، تقتضي سيلان الوجود والانقسام، هذه الحركة التوسطية وهذه الحركة القطعية. وبينا أيضا منشأ إنكار الشيخ لوجود الحركة القطعية في الواقع الخارجي. وأما هذه، وأما لقائل أن يقول إما هذا جواب عن إشكال مقدر، وهو أنه لعد نحن نجد عندنا صورة عن الحركة مجتمعة الأجزاء، السيد العلامة يقول أما هذه فهي موجودة في الذهن لا في الواقع الخارجي، إما جواب عن مثل هذا السؤال، وإما جواب عن من؟ عن الشيخ، أن ذاك الذي تقوله في الذهن نحن نقبله، ولكن يوجد هناك شيء آخر وراء تلك الحركة في الواقع الخارجي. وأما ما يأخذه الخيال من صورة الحركة بأخذ الحد بعد الحد منها، يعني يجد هذا الجسم في الآن الأول في المكان الأول، وفي الآن الثاني في المكان الثاني، فهذا تعلمون الصورة الأولى يحتفظ بها، الصورة الثانية يحتفظ بها، الصورة الثالثة يحتفظ بها، وهكذا، وجمعها صورة متصلة مجتمعة الأجزاء، فهو أمر ذهني، ونحن نسلم معك شيخنا هذا أمر ذهني، ولكن الحركة مو هذه الحركة، وأين؟ في الواقع الخارجي، فهو أمر ذهني غير موجود في الخارج. لماذا؟ لعدم جواز اجتماع أجزاء الحركة لو فرضت لها أجزاء. عشان لا أجزاء للحركة، هسه لو فرضنا لها أجزاء فإذا اجتمعت بعد هذه مو حركة، يلزم الخلف لعدم جواز اجتماع أجزاء الحركة لو فرضت لها أجزاء، وإلا لو اجتمعت أجزاء الحركة يلزم ما فرض حركة ليس بحركة، وإلا كانت ثابتة لا سيالة إذا اجتمعت أجزاؤها. هذا خلفون. بعد أن اتضح لنا أقسام التغير وأقسام الحركة ننتقل إلى الفصل الخامس. ما هو الفصل الخامس؟ الآن إذا تذكرون السيد العلامة قال وقد تبين بذلك أن الحركة متعلقة الوجود بستة أشياء: المبدأ والمنتهى. الآن نأتي إلى الفصل الخامس لبيان حقيقة المبدأ والمنتهى، وهل هما جزآن في كل حركة أو ليس كذلك. يوجد سؤالان، التفتوا جيدا. السؤال الأول: هل يشترط أن يكون المبدأ والحركة جزءا في المتحرك، أو لا بد أن يكونا خارجين عن حقيقة المتحرك والحركة؟ وبعبارة أخرى، أن المبدأ والمنتهى هما من جنس الحركة لو هما ليسا من جنس الحركة؟ تقول لي شنو النتيجة، شنو الثمرة؟ أقول الثمرة هذه، أنه إذا كان المبدأ والمنتهى من جنس الحركة فالمبدأ والمنتهى يكون ماذا؟ داخلان في نفس الحركة. أما إذا كان من غير جنس الحركة فتحديد الحركة بالمبدأ والمنتهى تحديد بأمر داخل في الحركة لو خارج من الحركة، خارج من الحركة. إذن السؤال الأول: أن المبدأ والمنتهى هل هما من جنس الحركة أو لا؟ السؤال الثاني، وهو أنه هل أن كل حركة تحتاج إلى مبدأ ومنتهى أو لا؟ يعني أن الحركة تلازم هذين، يعني المبدأ والمنتهى، أو لا تلازم؟ أما السؤال الأول، السيد العلامة قبل أن يدخل في الجواب عن السؤال الأول يشير إلى هذا المطلب، يقول: قد تقدم أن للحركة انقساما بذاتها. يا حركة هذه بعد توسطية لو قطعية؟ لو جميعا قطعية. قلنا بالأمس بأنه بعد أن ميزنا التوسطية عن القطعية، بعد حديثنا وين؟ حديثنا كله في القطعية، هذه الأحكام التي تذكر كلها أحكام الحركة القطعية. قد تقدم أن للحركة انقساما بذاتها. ما هو الدليل على أن الحركة منقسمة بذاتها؟ لأنها أمر ممتد، وكل أمر ممتد ينقسم بذاته، وهذا ما قلناه في بحث الكم. قلنا بأن الكم إنما يقبل القسم لذاته لأنه فيه ماذا؟ امتداد. وقد قلنا أن الحركة فيها امتداد، فإذا تقبل القسمة لذاتها. ولكن السؤال: هل أن هذه القسمة قسمة بالفعل أو قسمة بالقوة؟ بالقوة. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ يقول: الدليل على ذلك أنه لو كان هذا الانقسام انقساما بالفعل فلا بد أن تنتهي الحركة إلى أجزاء دفعية الوجود، بعد لا يمكن أن تكون ماذا؟ تدريجية متصلة الوجود، دفعية الوجود، جميعا تكون بعد دفعية الوجود. ما البرهان؟ يقول: هذه الحركة، نأخذ هذا المقطع، افترضوا هذا المقدار من الحركة، هذه تنقسم بالفعل وبالقوة، مدعى تنقسم بالقوة، انت اللي تقول تنقسم بالفعل، يعني كم جزء لها؟ 10. نجي الى كل واحدة من هذه العشرة اجزاء بها امتداد لو ما بها امتداد؟ اذا قلت فيها امتداد فايضا تنقسم بالفعل لانها تصير حركة، فاذا صارت حركة فتنقسم ايضا بالفعل، وان قلت لا امتداد لها فش يصير؟ دفعية لو مو دفعية؟ دفعي يصير، لأنه الدفع هو ماذا؟ في قبال الممتد. إذن إذا قلتم أن انقسام الحركة بالفعل فيلزم أن تكون الأجزاء دفعية الوجود، ثم ماذا يقول؟ يقول: يلزم أنه ما فرضته حركة ليس بحركة. ويلزم هذا كلام منه، كلام زنون، كلام المنكر للحركة، وهو أنه إذا كانت أجزاء بالفعل ودفعية الوجود فيشدكم تكون مجموعة من السكونات بعضها مصطف إلى البعض والمفروض أننا فيما سبق أثبتنا الحركة أو لم نثبت الحركة؟ أثبتنا الحركة. إذن لابد أن يكون الانقسام بالقوة لا بالفعل. لماذا؟ يقول لأنه لو كان انقساما بالفعل للزم بطلان الحركة وهو خلف. واضح البرهان؟ السؤال الثاني، وهو أنه المطلب الثاني قبل الدخول في الجواب، وهو أنه هذا الانقسام يقف إلى حد أو لا يقف إلى حد؟ لماذا لا يقف إلى حد؟ لأنه لو وقف إلى حد يلزم الجزء الذي لا يتجزأ، وقد تقدم فيما سبق ماذا؟ بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. طبعا هذا القانون مو مرتبط فقط هنا، كل امتداد سواء كان حركة سواء كان مكان سواء كان زمان أي شيء كان، سواء كان خط سواء كان سطح، كل امتداد ليقبل الانقسام لا إلى نهاية، وإلا إذا وقف عند حد يلزم ماذا؟ يلزم الجزء الذي لا يتجزأ، وقد تقدم بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. ما هو برهان إبطال الجزء الذي لا يتجزأ؟ برهان هذا وهو أنه لا يتجزأ لأنه لا امتداد له. لا يتجزأ، لماذا لا يتجزأ؟ لابد أن لا يكون له امتداد، وإذا لم يكن له امتداد من مجموع ما لا امتداد له يحصل ما له امتداد؟ قلنا فيما سبق أنه لا يعقل أن يحصل من مجموع ما لا امتداد له ما له امتداد. إذن هنا حكمان للحركة القطعية. الحكم الأول هو أنه انقسامه بالقوة لا بالفعل، الثاني أن هذا الانقسام لا يقف عند حدين. عد بعد ذلك السيد العلامة يدخل في الجواب. خلنا نقرأ المقدمة. قال: قد تقدم أن الحركة انقساما بذاتها. لماذا؟ لأنها امتداد. فليعلم أن انقسام الحركة انقسام بالقوة لا انقسام بالفعل. ما الدليل؟ دليله أنه لو كان انقساما بالفعل لازم بطلان الحركة وهو خلف، كما في الكم المتصل فإنه انقسام بالقوة. القار من الخط والسطح والجسم التعليمي، فإنها تلك كميات متصلة قارة، وهذا كم متصل ماذا؟ غير قارين. إذ لو كانت منقسمة الحركة بالفعل فانفصلت الأجزاء بعضها من بعض انتهت القسمة إلى أجزاء دفعية الوقوع. سيدنا لماذا تنتهي القسمة إلى أجزاء دفعية الوقوع؟ لأنه يقول: ضع يدك على كل جزء فيه امتداد لو ما فيه امتداد، وإذا كان فيه أيضا انقسامه ماذا؟ بالفعل لو بالقوة. وانقسامه بالفعل، ضع يدك على الجزء الجديد، انقسامه بالفعل وبالقوة ايضا بالفعل، وهكذا انتهت القسمة الى اجزاء دفعية الوقوع وبطلت الحركة. هذا حكم. وايضا لا يقف ما في الحركة من الانقسام على حد معين لا يتجاوزه، ولو وقف على حد لا تتعداه القسمة كانت الحركة مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ، وقد تقدم بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. خب من هنا يأتي هذا السؤال، ومن هنا يظهر ألا مبدأ ولا منتهى للحركة، يعني لا مبدأ ولا منتهى لها من جنس الحركة. لماذا من هنا يظهر؟ يقول: لأنه قلنا إذا حركة بعد لا معنى لأن يقف إلى حد، وهذا تعبيره يقول: ومن هنا يظهر. من هنا يظهر يعني ماذا؟ يعني مما ذكرناه من الحكم السابق، وهو أن القسمة لا تقف إلى حد. إذن بعد ماذا؟ بعد لا يوجد مبدأ للحركة من جنس الحركة. لماذا لا يوجد مبدأ للحركة من جنس الحركة؟ لأنه نضع يدنا على هذا المبدأ، هو من جنس الحركة لو مو من جنس الحركة؟ ها؟ من جنس الحركة. وإذا كان من جنس الحركة بامتداد لو ما بامتداد، وينقسم، وإذا صار بامتداد شي يصير هو بي، هو بي مبدأ ومنتهى، وأيهما مبدأ يصير، المبدأ لو المنتهى؟ فضع يدك على أي جزء إذا كان من جنس الحركة أيضا بامتداد لو ما بامتداد، ها؟ هم بامتداد، وأيهم منهما مبدأ؟ فلا يحصل هناك مبدأ. طبعا هذا القانون أيضا مو مختص وين؟ هنا في كل امتداد. قانون في كل امتداد عندما نقول له مبدأ فمبدأه ليس من جنس ذلك الامتداد بل من جنس آخر. متر واحد بمبدأ ومنتهى لو ما بي ها بي وين مبدأه؟ إذا قلت الجزء الأول من المتر هو المبدأ يعني سنتيمتر واحد هذا المبدأ وهذا سنتيمتر الواحد بامتداد لو ما بامتداد قسمه إلى 10 مليمترات وهذا المليمتر الواحد بامتداد لو ما بامتداد يستحيل أن يعدم الامتداد بالانقسام هذا بيناه في بطلان الجزء الذي لا يتجزأ قلنا إذا كان هناك امتداد بالتقسيم لا يعدم الامتداد تمام؟ إذن هذا المتر بي مبدأ مبدأه من جنس هذا الامتداد لو مو من جنسه مو من جنسه بعد مبدأه ماذا؟ نقطة خط هو مبدأ شي يصير نقطة والنقطة من جنس الخط لو مو من جنس الخط فليه؟ ليس من جنس الخط قانون مثال آخر حتى تشوفون القانون سيال السطح بامتداد لو ما بامتداد بمبدأ لو ما بمبدأ ها؟ مبدأه من جنسه لو مو من جنسه لماذا خط؟ تقول يعني ما بامتداد الخط أقول لا بامتداد ولكن مو امتداد السطح لأن امتداد السطح أين؟ في بعدين وامتداد الخط وين؟ في بعد واحد فهو ينقسم من جهة واحدة لو من جهتين شوفوا إذن عندما نقول بأنه هذا له مبدأ ومبدأه مو من جنسه مو معنى بالضرورة إذا هذا بامتداد هذا ملابي ما بامتداد لا قد يكون له امتداد ولكن مو جنس من جنس هذا الامتداد ما أدري قدرت أوصل المطلب للإخوة ولا شوفون مهنانا من باب الصدفة صاير أن الحركة مبدأها لأن الحركة امتداد مبدأها شنو صاير ليس له امتداد لأنه بس يصير إلى امتداد بعد ما يقدر يصير مبدأ لكن هذا القانون مو سيار السطح امتداد له مبدأ ليس من جنسي ولكن بامتداد لو ما بامتداد بامتداد ولكن ليس من جنس امتدادي ليس من جنس امتداد السطح والجسم التعليمي له ماذا امتداد وله مبدأ لو ما ليس له مبدأ أين ينتهي عند السطح امتداد السطح هو نفس امتداد الجسم التعليمي لو امتداد آخر إذن من جنس آخر وهذا قانون سيال إذا قلنا أن هناك مبدأ لشيء بعد لا يمكن أن يكون ذلك المبدأ من سنخ وجنس ذلك الشيء في الزمان كذلك في الزمان إلى مبدأ لو ما إلى مبدأ مبدأ شنو؟ آن منتهى شنو؟ آن هو من جنس الزمان لو مو من جنس الزمان مو من جنس الزمان ومن هنا قالوا أن الحركة لا مبدأ لها ولا منتهى من جهة الحركة يعني يريدون يقول لها مبدأ ومنتهى ولكن ليس من جهة الحركة مو من جنس الحركة وهذه عبارة لا مبدأ ولا منتهى قد يقول قال عن حركة ما بها مبدأ ومنتهى يقول لا الحركة بها مبدأ ومنتهى ولكن ليست من جنس الحركة فليه تنتهي إلى التجرد نقول ها لا فلهذا دا أقول هذا عندما تقول لا مبدأ ولا منتهى سلبا كليا لو لا مبدأ ولا منتهى من جنس الحركة هو هذا ولكن عبارته هنا مطلق ما أريد أقول أكو إشكال بس هاي العبارة مقصود منها شنو مقصود منها أنه عندما نقول أن الحركة لا مبدأ ولا منتهى لها يعني لا مبدأ ولا منتهى من جنسها مو لا مبدأ ولا منتهى لها لا مبدأ ولا منتهى لها ماذا؟ من جنسها وإن كان لها مبدأ ومنتهى لا من جنسها لا من سنخها وحقيقة أصلا التعريف لم يثبت هذا المطلب لأنه نحن ماذا عرفنا الحركة؟ ها؟ كون الشيء بين المبدأ والمنتهى إذن الحركة وين صايرة؟ بين المبدأ والمنتهى فإذن المبدأ حركة لو مو حركة منتهى حركة لو مو حركة أصلا التعريف مو هيك يقول الحركة وين واقعة بين المبدأ والمنتهى هذا الوسط بيناتهم حركة أما لا هذا حركة ولا هذا حركة افترضوا هذا المبدأ هذا المنتهى واضح صار المطلب ومن هنا يظهر لا مبدأ ولا منتهى للحركة ولكن فسرها يعني أبدا لا مبدأ ولا منتهى قال لا مبدأ ولا منتهى من جنس الحركة بمعنى الجزء الأول الذي لا ينقسم من جهة الحركة، لأنه إذا صار مبدأ بعد لابد أن لا يكون من جنس الحركة. والحركة شنو هي، تنقسم أو لا تنقسم؟ ها؟ مبدأها بعد شي صار لابد ينقسم أو لا ينقسم؟ الحركة ينقسم، مبدأها شي صار ينقسم؟ ينقسم، ولكنه دائما لابد المبدأ شي صار المغاير لها، وإلا لا يمكن أن يكون لها مبدأ. لماذا لا يمكن؟ لأنه ضع يدك على هذا الجزء الذي منها له مبدأ ومنتهى وليس له مبدأ ومنتهى. ثم ضع يدك على المبدأ له مبدأ ومنتهى وليس، ما دام من جنس الحركة له امتداد يقبل القسم لا إلى نهاية. إذن يستحيل أن يكون مبدأ الحركة من جنس الحركة، وحيث أن الحركة تقبل الانقسام إذن مبدأها شنو؟ لا يقبل الانقسام. وعلى هذا الأساس فلا بد أن تكون دفعية الوجود، لأن الذي في قبال الذي تدريجي للوجود شنو؟ دفعية الوجود. شوفوا العبارة، قال بمعنى الجزء الأول الذي لا ينقسم من جهة الحركة والجزء الآخر الذي لا ينقسم كذلك، يعني من جهة الحركة. لماذا؟ يقول لما تبين أن الجزء بهذا المعنى دفعي الوقوع. إذن المبدأ والمنتهى بعد شيء يكون لابد دفعي، بعد لا يمكن أن يكون ماذا؟ تدريجي، لأنه بمجرد أن يكون تدريجي شيء يصير بامتداد، وإذا صار بامتداد ما أدري المطلب واضح صار. هسه إحنا هل قد حكينا لو مو واضح؟ بلي سيدة فضل، مبدأ القوة هسه يأتي كله يأتي إن شاء الله. الآن نبين بأنه إذا كانت الحركة الجوهرية أين المبدأ وأين المنتهى، وإذا كانت الحركة حركة عرضية أين المبدأ وأين المنتهى. فقط الآن فقط الذي نريد أن نصور هذا، وهو أن الحركة لا مبدأ ولا منتهى لها من جنسها، مو لا مبدأ ولا منتهى لها، لا مبدأ ولا منتهى لها من جنسها. واضح صار؟ لماذا لا ليس من جنسها؟ باعتبار لو كان من جنسها كان امتداد ويقبل القسمة إلى ما لا نهاية، فلا بد أن يكون المبدأ والمنتهى بعد دفعي الوجود. إذن عندما ننتقل، خلوا هذا أبين بعده، قال أن الجزء بهذا المعنى دفعي الوقوع، فلا ينطبق على هذا الجزء يعني المبدأ والمنتهى حد الحركة التي هي سيلان الوجود وتدرج الوجود، لأن الدفعي ما بسيلان. إذن المبدأ والمنتهى بعد لا ينطبق عليه حد الحركة. سيدنا أنتم فيما سبق ذكرتم في الفصل السابق، يعني في الفصل الرابع هناك، قلتم شنو؟ قلتم وقد تبين أن الحركة الأول المبدأ والذي منه الحركة، والثاني المنتهى والذي إليه الحركة، فالحركة تنتهي، حركة تنتهي، فإذن إلها مبدأ ومنتهى. يقول لا، هذا تحديد بالأمر الخارجي عن ذاتها، بعد مو تحديد لها بالأمر الداخلي في ذاتها وجنسها وحقيقتها. وأما ما تقدم أن الحركة تنتهي من الجانبين إلى مبدأ، طبعا عبارة ما بها إشكال فيما سبقها، لأنه السيد العلامة قال أن الحركة تنتهي، يعني إذا وصلت إلى المبدأ بعد ماكو حركة، إذا وصلت إلى المنتهى ماكو حركة، أو على هذا الأساس مبدأ ومنتهى بعد حركة لو مو حركة ليس بحركة. وأما ما تقدم أن الحركة تنتهي من الجانبين إلى مبدأ ومنتهى فهو تحديد للحركة بالخارج من نفسها من ذاتها من حقيقتها، فتنتهي الآن. خب، الحركة على قسمين بناء على مباني صدر المتألهين، حركة جوهرية وحركة عراضية. والحركة الجوهرية مولانا عين لنا المبدأ والمنتهى، يقول مبدأ الحركة الجوهرية المادة، ومنتهى الحركة الجوهرية والمادة الأولى تقع فيها حركة، والتجرد يقع فيه الحركة. فلهذا إن شاء الله سيأتي بعد ذلك بأن المادة الأولى محفوظة في الحركة الجوهرية، حركة لا تنال المادة وإنما تنال ماذا؟ الصور الجوهرية التي تعرض تلك المادة. ولا المادة محض الاستعداد، لا معنى لأن محض الاستعداد يتحرك، يتحرك شي يصير. إذن مبدأها لا حركة فيه وهي المادة الأولى، ومنتهاه لا حركة فيه وهو المادة وهي عالم التجرد والفعلية التامة. قال فتنتهي حركة الجوهر من جانب البدء إلى قوة لا فعل معها.
هذا العبارة إلى قوة لا فعل معها قد يتوهم متوهمون، يعني أن المادة الأولى هي بالقوة من كل جهة حتى في جهة أنها قوة الأشياء. قال لا، إلا فعلية أنها قوة لا فعل معها. تصورون أنها خالية من كل فعلية. فلهذا إذا تذكرون إحنا بالأمس ماذا عبرنا؟ قلنا هي خالية عن الفعليات المقابلة لها، هذا دليلها، وأنها خالية عن كل فعلية، ولا إذا صارت خالية عن كل فعلية تكون غير موجودة. يعني إذا في كونها قوة الأشياء بالقوة لو بالفعل، إذا صارت بالقوة بعد تكون عدما. قال إلى قوة لا فعل معها، إلا فعلية أنها قوة لا فعل معها، وهو المادة الأولى. ومن جانب الختم تنتهي إلى فعل لا قوة معه. هم صححوها العبارة. طبعا في بداية الحكمة سيد العلامة هو معبر معه مو معها، ولكن هنا صاير خطأ إما من المطبعة وإما من قلمه الشريف. ومن جانب الختم إلى فعل لا قوة معه، وهو التجرد، وهو ماذا؟ وهو بتعبير القرآن دار القرار. وإن الشمس تجري لمستقر لها، تريد في مكان ماذا؟ تستقر، قرار يحصل لها، قرار. يعني ماذا؟ يعني للشمس أكو حشر لو ماكو حشر؟ فقطعا أكو حشر. وإن الشمس تجري لمستقر لها، تحشر أيضا، وهو التجرد. وسنزيد هذا توضيحا إن شاء الله في الحركة الجوهرية، ويتبين بأن هناك المادة الأولى لا تتحرك. خب سؤال، إذا انتقالنا من عالم المادة إلى عالم التجرد بعد يصير دفعي لو يصير زماني؟ إذا عندما نذهب إلى عالم الآخرة بعد هذا العالم الذي ندخل زمان نحتاج حتى ندخل عالم الآخرة؟ لو تأتيهم بغتة فجأة، يرى يجد القوانين اختلفت، شنو صاير مولانا؟ انقلاب، يقولوا لبل انقلاب في الوجود صاير. نشأة كنت والآن اجيت إلى نشأة أخرى، بغتة. ليش؟ لأنه دفعية الوجود، مو 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 تدريجية. وإلا لو كانت من نشأة مادية إلى نشأة مادية أخرى كانت دفعية، لو تدريجية كانت زمانية بعد. متى تكون دفعية؟ إذا كان ذلك العالم لا من سنخ هذا العالم. وإلا إذا صار من سنخ هذا العالم بعد المنتهى يصير جزء الحركة، لو خارج عن الحركة يصير جزء الحركة. واضح هذا المطلب؟ قال وسنزيد هذا توضيحا إن شاء الله. أما وتنتهي الحركات العرضية، يا عرضية، إذا تذكرون قلنا الحركات العرضية على قسمين، حركات بتبع الجوهر، هذا تذكرون ولا في البداية بداية الحكمة قلنا الأعراض لها حركتان، حركة هاي الحركة العرضية التي نقولها أين وضع مكان كذا، قد توجد وقد لا توجد، وحركة للأعراض التي هي تابعة لحركة الجوهر. هذه وحيث أن الجوهر في حركة دائمة، تلك الأعراض أيضا في حركة دائمة، هذه لا تتوقف. هذا الذي يتوقف يا قسم، القسم الثاني من الحركة العرضية الذي عبرنا عنه بالحركة الثانوية مو بالحركة الأولية للأعراض. ها، هذا عندما يقول وتنتهي الحركات العرضية مراد من العرضية عن العرضية الثانوية مو العرضية بتبع الجوهر، وإلا العرضية بتبع الجوهر تكون تابعة لحكم حركة الجوهر، مبدأها القوة ومنتهاها التجرد. وتنتهي الحركات العرضية من جانب البدء، وين تنتهي؟ إلى مادة الموضوع، عرض، والعرض ماذا يحتاج؟ موضوع، تمام؟ ولكنه مبدأ هذه الحركة نفس الموضوع لو مادة الموضوع؟ تعبير السيد العلامة يقول شنو؟ مبدأها مادة الموضوع، ليش مو نفس الموضوع؟ مبيني لا. ليش؟ لأن الذي يقبلوه هي الصورة لو المادة؟ ها، المادة. أحسنتم، فإذا المبدأ منه لابد يصير مادة الموضوع مو نفس الموضوع، لأن القابلية وين تكمن؟ تكمن في الصورة لو في المادة؟ تكمن في المادة. إذن الذي يقبل الحركة منه لابد يكون مادة الموضوع مو نفس الموضوع. وتنتهي الحركات العرضية من جانب البدء إلى مادة الموضوع. لماذا؟ قال وهي التي تقبل الحركة، مادة الموضوع مو نفس الموضوع، ولا نفس الموضوع هو الصورة. ومن جانب الخاتمة تنتهي أين هذه الحركات العرضية؟ يقول إذا كانت حركة طبيعية تنتهي إلى مكان، إذا كانت قسرية تنتهي إلى مكان، إذا كانت إرادية تنتهي إلى مكان. قال ومن جانب الختم في الحركة الطبيعية تنتهي إلى ما تقتضيه الطبيعة من السكون، يعني إذا كانت قطعة من الحجر فتتدحرج إلى ماذا؟ إلى مركز الأرض. وإذا كانت حركة قسرية فتنتهي إلى هيئة ينفد عندها أثر القاسر، هذه القوة القاسرة التي دفعت هناك تنتهي الحركة. وفي الحركة الإرادية تنتهي إلى ما يراه المتحرك كمالا لنفسه يجب أن يستقر فيه. الفصل السادس في المسافة يأتي، والحمد لله رب العالمين.